إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس، عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كانت أول الأوامر الربانية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي الأمر له بالعلم، لعظم مكانته وعلو منزلته، ولأن به صلاح العباد والبلاد وصلاح الدنيا وحسن المآل، فأمره الله عز وجل بالعلم وحثه عليه. قال الله جل وعلا: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. أكرمه الله عز وجل بالقرآن ومثله معه، وآتاه الله عز وجل جوامع الكلم، لتعلم عبد الله مكانة العلم وفضل العلم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يفعلون. ولعلو العلم ومنزلة أهله، فإن الله عز وجل أمر العباد أنهم إليهم يعودون، وعما أشكل عليهم يسألون، ولما عندهم من الخير يتواضعون. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. أيها الناس، عباد الله، لسنا بصدد ذكر فضائل العلم والعلماء، فقد تقدمت خطب طبعت في مجلد فيما مضى من غابر الأيام، ولكن أردنا في هذا المقام أن نبين شيئا من حاجة الأمة إلى العلماء وإلى علومهم وإلى ما عندهم من الخير، وإلى أن يتفكر العالم وطالب العلم لما رزقه الله وأكرمه من العلم، فلا يبغي به بدلا، ولا يتحول عنه إلى زخارف الدنيا وشهواتها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا أن الأمة عند نزول المدلهمات والأمور العظيمات، إن رجعت إلى أهل العلم الناصحين فإنها بإذن الله عز وجل تعرف سبل السلامة وتنجو من العطب والمهالك، فإن أعرضت عن العلماء وقعت في الهلاك وانحدرت في الضلال وحصل لها من العقوبات. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذا ترك الناس علماءهم وأعرضوا عن توجيهاتهم، وخصوصا في زمن الفتن والمدلهمات، فإنهم يضلون سواء السبيل، فإن الأمة يقدم عليها من الفتن العظيمة والأمور الجسيمة التي تحتاج بها إلى الأدلة والبراهين من الأحكام الشرعية والأوامر الربانية والسنن النبوية التي لا يبينها إلا خير البرية من أهل العلم الناصحين الصادقين الذين يسعون إلى إنقاذ العباد وإلى سلامتهم من العطب والفساد. ولهذا لما جاء قارون بما معه من الأموال والكنوز والأبهات اغتر به الجاهلون وتمنوا أن يحصلوا على ما كان عنده من زخارف الدنيا وشهواتها، فخرج على قومه في زينته قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هكذا أهل العلم ينظرون بعين البصيرة وبما أكرمهم الله عز وجل به من هذا الخير العظيم، فيعلمون أن الملك الحقيقي وأن الحياة السعيدة هي ما كان مقرونا بطاعة الله جل وعلا، وأن الرفعة ليست في الدنيا وزخارفها وأموالها ومناصبها، فإن من ارتفع عن هذا الطريق بما يمزجه من معصية الله جل وعلا مآله إلى الهلاك والدمار، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أيها الناس عباد الله، الأمة في أمس الحاجة إلى العلم والعلماء أشد من حاجتها إلى الطعام والشراب، ولقد علم الملوك العقلاء والزعماء الفضلاء أن العلم خير ما يقتنى وما يحصل عليه العباد. ولهذا يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف. ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور ذلك الخليفة الذي وصل ملكه مشارق الأرض ومغاربها، اجتمع إليه بعض أصحابه فقالوا له: هل بقي لك لذة من لذات الدنيا لم تنلها؟ قال: نعم، وهو الذي بيده الكنوز والأموال، وهو الذي بيده الأمر والنهي. قال: نعم، بقي أن يجتمع إلي طلبة الحديث فيقولون: هات يرحمك الله، حدثنا يرحمك الله. فلما كان في اليوم الثاني اجتمع إليه وزراؤه وندماؤه وقد تهيأوا بأقلامهم ومحابرهم، فقالوا: هات يرحمك الله، حدثنا يرحمك الله. قال: لستم أنتم، إنهم أهل الحديث برد الآفاق الذين يكونون يوما بالشام ويوما بالعراق، الشعث رؤوسهم، المشققة أقدامهم. هكذا عرف هؤلاء العقلاء أن السعادة الحقيقية هي في العلم والعمل، هي في الإقبال على الخير، هي في الإقبال على العقيدة الصحيحة، هي في الإقبال على حفظ القرآن وحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الناس عباد الله، الأمة في أمس الحاجة إلى العلماء لا إلى غيرهم من الخبراء، فالمهندسون كثير والأطباء ملئت بهم الشوارع والعساكر والقادة ما أكثرهم، إن هلك عشرات جيء بالمئات، لكن الأمة إذا فقدت علماءها إذا مات العالم لا يأتي من يخلفه في مكانه، فالأمة في أمس الحاجة إلى العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة وابن حبان من حديث أبي هريرة: ما لمن دخل مسجدنا ليتعلم خيرا أو ليعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني عن أبيه أبي أمامة: من غدا إلى المسجد ما يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه إلا كان أجره كالحاج التام حجته. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم في أواخر التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. من تفاسير هذه الآية أن يخرج الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا في دينهم وليأخذوا عنه العلم، ثم ليرجعوا إلى قومهم معلمين ومنذرين حتى وهم في الجهاد في سبيل الله عز وجل. ومن تفاسيرها: لا يخرج الكل وإنما يخرج جزء ويبقى آخرون يتفقهون في الدين، فإذا رجع المجاهدون علموهم وفقهوهم وبينوا لهم أحكام الشريعة، لتعلم أن الأمة في أمس الحاجة إلى العلماء. كثر أرباب الشهادات الذين يجوبون الشوارع والطرقات، لا عمل عندهم ولا نفع منهم. وأما العلماء فالناس في أمس الحاجة إلى طلبة علم، فضلا عن علماء يبينون للأمة طريق الهداية ويحذرونها من طريق الغواية. يا أيها الناس، كم من فتنة مدلهمة إن لم يوجدوا في الأمة علماء لظلوا فيها وضاعوا وحصل لهم من الشر المستطير، وكم من فتنة خمدت بسبب نصائح العلماء. حصل فتنة في زمن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، كما تعلمون، بين علي بن أبي طالب ومعاوية، ثم صار الأمر إلى الحسن بن علي واشتد الأمر وعظم الخطب وجهز كل جيشه، ذاك بالشام وذاك بالحجاز والعراق، واجتمعت جيوش أهل الإسلام لمعركة حاسمة يقتتل فيها المؤمنون يقتتل فيها الصالحون. فخرج الحسن بن علي ولقيه أبو بكرة الصحابي فقال له: يا حسن، أين تريد؟ قال: أريد هذا، يعني معاوية. قال: يا حسن، لا تفعل، إني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وأنت بجانبه يقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فتراجع الحسن بن علي واصطلح مع معاوية وسلم الخلافة له، فجاء المفسدون وقالوا له: يا حسن، النار ولا العار؟ قال: بل العار ولا النار. فاجتمعت كلمة الأمة وحقنت الدماء، وسمي ذلك العام بعام الجماعة لأجل فتوى عالم أخذها هذا الأمير المبارك والصحابي الجليل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في زمن علي بن أبي طالب خرجت فرقة شذت ومرقت يقال لهم الحرورية، مكثوا في مكان يقال له حروراء، وهم فرقة الخوارج، وقد جمعوا جيوشهم وأعدادهم أكثر من 20,000 يريدون سفك الدماء وقتل الأبرياء. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه لعلي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، دعني أخرج إليهم، أي ليناظرهم ويناصحهم. فقال: إني أخافهم على خافهم عليك. قال: ليس علي بأس. والقصة عند الإمام أحمد. فخرج عبد الله بن عباس حتى وصل إلى الخوارج فناظرهم مناظرة عظيمة موجودة في مسند الإمام أحمد. ولما انتهى من مناظرته رجع منهم 20,000، رجعوا عن هذه الفتنة وتابوا إلى الله عز وجل، ولم يبق منهم إلا 4,000 الذين قتل أكثرهم في تلك المعارك مع علي بن أبي طالب يوم النهروان. فانظروا عباد الله ما أشد حاجة الأمة إلى العلماء الناصحين، وخصوصا في زمن الفتن وفي زمن المدلهمات، وهم نور يستضاء به، وهم أيضا بلسم للجراح ودواء للأوجاع وبيان للأمة، يبينون لها طريق الهداية وطريق السلامة وطريق النجاة. وما من أمة من الأمم تعرض عن علمائها إلا وحصل لها من الشر والعطب والفتن ما حصل بقدر بعدها. وما من أمة تعظم علماءها وترجع إليهم في كل نازلة وتسألهم عن كل ما يشكل إلا وحصل لهم بالخير من الخير بقدر رجوعهم إلى ذلك. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، العلم رزق عظيم وهو أعظم الأرزاق. لا يظن ظان أن العلم يؤتى صدفة، وإنما هو اصطفاء من الله واجتباء وإكرام منه سبحانه وتعالى. فمن رزقه الله عز وجل العلم ومعرفة طريقه ومحبة أهله والسير على هذا المنوال فليعلم أن الله قد اختاره واصطفاه، فإن حافظ على هذه النعمة رفعه الله، وإن ضيعها عاقبه الله سبحانه وتعالى. إن من الناس عبادا يختصهم الله لمنافع العباد في النعم، ويقرها فيهم ما بذلوها، فإنهم منعوها حولها إلى غيرهم. رواه الإمام الطبراني عن عبد الله بن عمر: يا طالب العلم ويا أيها الداعي إلى الله عز وجل، اعلم أنك اخترت من بين آلاف بل ملايين البشر الذين لم يوفقوا للعلم ولا للعمل به ولا للدعوة إليه ولا للصدع به ولا للصبر عليه. فإن حافظت على هذه النعمة وعرفت قدرها فقد وفقت لخير عظيم، وإن تلفت يمنة ويسرة إلى بنيات الطريق وزخارف الدنيا فإنه يخشى عليك أن يعاقبك الله سبحانه وتعالى. قال الجرجاني رحمه الله: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داراه مهان عندهم، من داناه مهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. إلى أن قال في آخرها: قال: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه في الأطماع حتى تجهم. إياك يا عبد الله أن تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. أكرمك الله عز وجل بالعلم يا أهل العلم، يا طلاب العلم، يا أهل السنة، أكرمكم الله عز وجل بهذا الخير، فإياك أن تضيعه من أجل شيء من الدنيا حقير أو أمر من الدنيا قليل. ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها، من حرص المرء على المال والدين على الماء، حرص المرء على المال والشرف لدينه الذي يترك الخير العظيم الذي آتاه الله عز وجل إياه، ثم ينصرف إلى الدنيا وشهواتها ومطامعها. هذا يخشى عليه من العقوبة، هذا يدل في ظاهر أمره أنه متشكك من هذه الطريق، أنه ما عنده قناعة بأن هذا من أعظم أسباب الرزق ومن أعظم أسباب الرفعة ومن أعظم أسباب الناصر ومن أعظم أسباب السعادة. فكن من أصحاب القناعة، كن من أصحاب الرضا بما قضى الله جل وعلا، كن معتصما به سبحانه وتعالى لتعلم أنك تملك أعظم الكنوز في يدك، فلا تضيع هذا لشيء من حطام الدنيا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث إلى آخر الآية. من للأمة إذا ترك طلاب العلم العلم؟ من لهذه الأمة يبين لها الخير من الشر؟ إذا ذهب العلماء جاء المفسدون والمنحرفون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جخالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه عن عبد الله بن عمرو: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، فاتق الله يا عبد الله واعلم يا أيها السني السلفي أن هناك مؤامرات داخلية وخارجية لإبعادك عن العلم بأي شبهة وبأي حجة وبأي صورة، والمؤامرات يختلف بعضها عن بعض، وهي أدوار يتقمصها أصحابها، فإياك أن تضيع العلم فيضيعك الله، إياك أن تضيع السنة بأي حجة من الحجج فيعاقبك الله. فقد عرفت الطريق فالزمه، واعلم أن العقوبة على العبد على قدر معرفته بالحق حين يتخلى عنه. فالناس يحملون الحجج على ظهورهم، فإن كانوا ممن يعرفونها فإن خالفوها فالعقوبة أشد والعقوبة أعظم والعقوبة أقسى. فاتقوا الله يا أهل السنة وحافظوا على هذه النعمة وأقبلوا على طلب العلم واصبروا وصابروا، وإن ذهبت الدنيا وإن لم يكن في أيديكم شيء من حطامها فإنما أنتم فيه خير لكم من الدنيا وما فيها، خير لكم من الدنيا وما فيها، فإن هذا إرث الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فعلينا أن نجد ونجتهد ونقبل على العلم النافع إقبالا كليا، ولا نلتفت إلى الشعارات ولا إلى اللافتات ولا إلى المؤامرات ولا إلى الأقوال الباطلات، بل ننطلق في هذا الخير لأننا نعلم أن به صلاح الأمة في هذه الدنيا ونجاتها في الآخرة، وأن الإعراض عن هذا هلاك ودمار وضلال وجهل، وبعد ذلك يعقبه العقوبات في الدار الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وعملا صالحا، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.